السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز العناوين: بوتين يستقبل العبادي في الكرملين ويؤكد أن موسكو وبغداد تسعيان لتعزيز تعاونهما العسكري. ومسلحو تنظيم داعش يدخلون المنطقة الأثرية في مدينة تدمر السورية. ومستشارة ألمانيا تقول أن عودة روسيا إلى مجموعة الثماني أمر لا يمكن تصوره. وفي التفاصيل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو وبغداد تسعيان لتعزيز تعاونهما العسكري. وخلال محادثات أجرها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الكرملين، قال بوتين أن العراق شريك لروسيا يعتمد عليه منذ فترة طويلة في المنطقة. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال للصحفيين قبل بدء المحادثات أن بلاده مستعدة لتوريد الأسلحة إلى العراق للمساعدة في محاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى أن التعاون العسكري بين البلدين لا يتطلب شروطا مسبقة. والتقى العبادي خلال زيارته التي تعد الأولى لموسكو نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، ودعا روسيا إلى لعب دور أكبر في محاربة تنظيم داعش. أعلنت القوات العراقية أنها أحبطت محاولة ثالثة لتنظيم داعش لاختراق خطوطها الدفاعية شرق مدينة الرمادي. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن رائد في الشرطة قوله أن قوات الشرطة ومقاتلي العشائر تبادلت قذائف المورتر ونيران القناصة مع المسلحين على طول خط المواجهة الجديد في حصيبة الشرقية التي تقع في منتصف الطريق بين الرمادي وقاعدة الحبانية. وأضاف الضابط أن المسلحين فشلوا في محاولة اختراق الدفاعات خلال ليل الأربعاء لأن طائرات الهليكوبتر العسكرية كانت في انتظارهم، مشيرا إلى وصول المزيد من التعزيزات للجبهة حيث يتم الإعداد لهجوم مضاد لاستعادة الرمادي. قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تنوي تسليم العراق أسلحة مضادة للدبابات للتصدي للتفجيرات الانتحارية التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية كتلك التي ساعدته في الاستيلاء على مدينة الرمادي. وأضاف المسؤول للصحفيين أن بلاده تنوي تسليم العراق 1000 قطعة من هذه الأسلحة التي تحمل على الكتف في أوائل حزيران، مشيرا إلى أن قرار التسليم اتخذ عندما زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي واشنطن في موسكو. وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة النظر في استراتيجيتها في العراق بعد سقوط مدينة الرمادي بأيدي المسلحين، مؤكدا أن واشنطن ستساعد بغداد لاستعادة هذه المدينة في أسرع وقت ممكن. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي تنظيم داعش دخلوا المنطقة الأثرية في مدينة تدمر بعد أن سيطروا تماما على المدينة التاريخية الواقعة في وسط سوريا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن المسلحين سيطروا على القاعدة الجوية والسجن بعد أن اجتاحوا المدينة الأربعاء، مضيفا أن الاشتباكات الدائرة أسفرت عن مقتل 100 من المقاتلين الموالين للحكومة على الأقل. يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينتزع فيها التنظيم مدينة بشكل مباشر من أيدي الجيش السوري والقوات المتحالفة معه. قال مسؤول محلي يمني أن مكتبا للمساعدات الإنسانية الدولية في شمال البلاد أصيب بقصف سعودي ما أدى إلى مقتل 5 لاجئين أثيوبيين وإصابة 10 آخرين بجروح. وأصابت نيران المدفعي والغارات الجوية بلدة ميدي على الحدود اليمنية مع السعودية في محافظة حجة معقل الحوثيين. وتبادلت القوات السعودية وقوات الحوثيين القصف المدفعي والصاروخي فيما ضربت الغارات مواقع الحوثيين داخل اليمن اليوم، ما قد يعقد محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف يوم 28 من آيار الحالي. قالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل أن مجموعة الثماني ستعقد اجتماعها المقرر في بافاريا الشهر المقبل دون مشاركة روسيا بسبب التطورات الحاصلة في أوكرانيا. وذكرت ميركل أن أي اجتماعات لن تعقد مع روسيا ما دامت لا تلتزم بالقيم الأساسية المشتركة للديمقراطية وسيادة القانون. وأضافت في كلمة أمام البرلمان الألماني:
ننظر إلى مجموعة السبعة كتجمع له قيم، وهذا يعني العمل معا من أجل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، ويعني أيضا احترام قوانين الدول وسلامة أراضيها. وما دامت روسيا لا تمتثل للقيم الأساسية المشتركة، فإن عودتها إلى شكل مجموعة الثماني أمر لا يمكن أن نتصوره.
أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده خلال هجمات جديدة للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الجيش ألكسندر موتوزيانيك أن 8 جنود آخرين أصيبوا في تلك الهجمات في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. وتراجع العنف كثيرا منذ إعلان وقف إطلاق النار في منتصف شباط، ويتبادل الجانبان الاتهام بانتهاك الاتفاق، وترد التقارير عن وقوع قتلى وإصابات بشكل يومي تقريبا. قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفرامبولوس أن مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد فدريكا موغريني ما زالت تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن إمكانية شن هجمات على المهربين. وقال أفرامبولوس في مؤتمر صحفي في وارسو أن موغريني زارت نيويورك في الآونة الأخيرة للعمل على تحقيق هذا الأمر. ووافق الاتحاد الأوروبي على مهمة بحرية هذا الأسبوع لاستهداف عصابات تهريب المهاجرين من ليبيا، لكن أجزاء من خطة أشمل للتعامل مع تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة بدأت تنهار نتيجة خلاف بشأن حصص الدول في استضافة الساعين للحصول على حق اللجوء. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول، منها آخر التطورات في جبهات القتال ضد تنظيم داعش ودعوات لرص الصفوف لمواجهة هذا التهديد، وكذلك تزايد هجرة الصابئ المندائيين من الجنوب بعد هجرة المسيحيين والإيزيديين من الشمال جراء ما يتعرضون له من انتهاكات على أيدي تنظيم داعش وجماعات دينية متشددة أخرى، وصدور أوامر بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة لـ 52 من قيادات النظام السابق بهدف تحقيق إجراءات العدالة الانتقالية. كما سنناقش المحور الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن وجود 140 ألف عامل أجنبي في العراق دون ضوابط. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وآخر تطورات في جبهات القتال ضد تنظيم داعش. التفاصيل من رعد الخاشع.
نعم، بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار بداية من مناطق الشرقية من مدينة الرمادي، خاصة في منطقة عصيب الشرقية ومنطقة جويبة، لا تزال هنالك عمليات عسكرية مستمرة. كان لعناصر داعش هجوم ثالث على تلك المناطق، وتمكنت القوات الأمنية بمساندة أبناء العشائر من صد هجوم عنيف لعناصر داعش على منطقة عصيب الشرقية وكذلك منطقة جويبة. القوات الأمنية استطاعت من وضع خطوط صد جديدة في تلك المناطق، وأيضا طيران الجو العراقي قد نفذ عدد طلعات جوية في محيط المناطق التي شهدت عمليات عسكرية في المناطق الواقعة شرقي مدينة الرمادي. في هذه الأثناء اليوم وصلت قطعات عسكرية إضافية أخرى إلى قاعدة الحبانية ومنطقة الخالدية ومنطقة الحبانية أقصى شرقي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. في هذه الأثناء أيضا تواصل وصول عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية، وهناك تجمعات وتحضيرات لشن عملية عسكرية كبرى، ومن المتوقع أن تبدأ العملية العسكرية بغضون أقل من
يومين بحسب معلومات من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار. في هذه الأثناء أيضا كان طيران التحالف الدولي ضربات جوية في مناطق متفرقة من مدينة الرمادي، خاصة في القاطع الجنوبي في حي الحوز وحي الأندلس وحي الشرطة، وصولا مناطق البفراج ومناطق البهايس ومناطق البوذياب أقصى شمالي مدينة الرمادي. أيضا العمليات العسكرية تزال متواصلة في المحيط الجنوبي الغربي من مدينة الرمادي، وتحديدا في مناطق التأميم منطقة 35 كيلو ومنطقة 7 كيلو، حيث كان هنالك قصف لطيران الجو العراقي على مواقع يعتقد بأنها مراكز لتجمع عناصر داعش. بحسب معلومات من داخل شرطة الأنبار وقيادة عمليات الأنبار بأن أكثر من 23 مسلحة مسلحي داعش قد قتلوا أثناء هذا القصف. بالانتقال إلى مناطق الفلوجة، كان اليوم حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 6 مواطنين وإصابة 7 آخرين جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. وأيضا العمليات العسكرية لا تزال مستمرة في القاطع الجنوب الغربي من مدينة الفلوجة، هنالك في منطقة المعامل وكذلك منطقة جامعة الفلوجة قيد الإنشاء، حيث كان لعناصر داعش هجوم مباغت على ثكنات العسكرية المتواجدة هناك، ولكن القوات الأمنية صدت هذا الهجوم. أيضا في عملية الفلوجة سقطت مجموعة من قواعد على الأحياء السكنية الوسطى من المدينة، كان هنالك 4 جرحى جراء هذا القصف. وأيضا في مناطق الفلوجة أو المناطق بين عملية الفلوجة وجسر بزيبز لا يزال هنالك آلاف المواطنين والعوالي النازحة لا تزال موجودة داخل المخيمات، وهي تعاني من كثير من النقوصات. هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت ولا تزال تجري هنا في محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، كان هذا مراسلنا في الأنبار عادل خاشع. نبقى مع شأن الأنبار وكيف أن ما حصل فيها من انهيار عسكري يقف وراء دعوات للتوحد والتنسيق المواقف لمواجهة داعش. التفاصيل من عماد جاسم من بغداد.
ما حصل من انكسارات عسكرية في الرمادي مؤخرا دفع بالعديد من القوى والشخصيات السياسية ومجالس العشائر لطرح دعوات تضامنية جديدة لتوحيد الصفوف وتنسيق المواقف لمواجهة تنظيم داعش، وقوبلت هذه الدعوات بالترحيب، لكن هناك من أكد على أهمية تفعيلها على أرض الواقع. عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن محمد اللقاش أوضح أن دعوات ومناشدات التضامن والمصالحة التي تطرح الآن تأتي من باب الحرص الوطني وتحديد أولويات العمل الوطني الموحد لتحقيق الدعم الفاعل لجهود الحشد الشعبي والجيش وأبناء العشائر.
دعوات لتوحيد الخطاب، دعوات لمناشدة الوقوف مع الأجهزة الأمنية سواء من القيادة العامة للقوات المسلحة أو الجيش أو الشرطة وكذلك الحشد الشعبي. نحن مع هذه الدعوات. بالأيام القليلة القادمة سمح السيد الحكيم سيطرح مبادرة كبيرة، مبادرة وطنية يلم بها شمل كل مكونات الشعب العراقي. بالفعل سيكون ضمن هذه الدعوات والتركيز على البرنامج الحكومي الذي تأخر تنفيذه لحد الآن.
ما هي أهمية هذه الدعوات وبماذا تختلف عن دعوات سابقة في قضية توحيد الخطاب؟
بالفعل اليوم يعني اليوم الكل حست أنه اليوم داعش أصبح خطرا فعليا على كل المكونات وكل الكتل السياسية ونحتاج إلى دعوات.
فيما يشير المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين مروان الجبارة أنهم كمجالس عشائرية تبنوا دعوات جديدة لتوحيد الخطاب وترسيخ المبادئ الوطنية وتجاوز الخلافات الشخصية والعشائرية وتسهيل عملية تسليح العشائر وفق خطوات مدروسة وبإشراف القيادات العسكرية والأمنية العراقية.
الحقيقة احنا في مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين اطلقنا دعوة خالصة لتوحيد الجهود من اجل العراق ككل وتوحيد الخطاب بكل الاتجاهات، الخطاب الاعلامي والسياسي والعشائري والديني، ومن اجل خروج بخطاب موحد من اجل العراق ككل وخلاص من هذه الازمة.
ما هي اهمية الخطابات التي تصدر من عشائر وهل يمكن ان تؤثر وتغير من نوع الخطاب المتشنج؟
طبعا لانه احنا بالمحصلة النهائية مجتمع عشائري وتربطنا روابط عشائرية، لذلك تأثيرها يكون كبير جدا على الساحة السياسية. نحن في الانتخابات على سبيل المثال ننتخب على أسس عشائرية، لذلك العشائر هي مهمة جدا في هذه الفترة.
أما القيادي في الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي فيعتقد أن تلك الدعوات التضامنية لا تختلف كثيرا عن دعوات أطلقها السياسيون وبعض التيارات السياسية في السنوات الماضية والتي لم تطبق على أرض الواقع، مطالبا بتجاوز خطاب الشعارات وتجنيد الطاقات لأجل العمل على تحقيق بنود هذه الدعوات على أرض الواقع.
نعم احنا اليوم نسمع من القادة السياسيين يطلقوا دعوات جميلة وكلام جميل، توحيد الصف وتوحيد الموقف وتجاوز مصالح الفئوية، ولكن هم ذلك القادة نفسهم كانوا موجودين طوال هذه الفترة، لماذا هذه الدعوات لم يجي ترجمتها إلى فعل؟ ذلك اليوم احنا حقيقة المواطن يعني ما أدش قد يستجيب إلى هذه الدعوات لين على صدقيته، فأن ينتقل لترجم هذه الدعوات إلى إجراءات عملية والكثير منهم يمسك مفاتيح السلطة.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور سعد العزاوي يرى أن من المهم مراجعة خطابات الدعوات السياسية السابقة وسبب عدم تفاعل الناس معها وتجديد وتوحيد خطاب مواجهة داعش اليوم بما يتلائم مع خطورة المواقف من خلال معرفة أخطاء المرحلة السابقة ومناقشتها بروح نقدية ووطنية ومهنية عالية.
الآن نحن بأمس الحاجة إلى الوحدة والتكاتف لأن عدو مشترك يقاتل الجميع أكثر قوة ونفاذا من خطابنا بدليل يأثر على المعنويات الجيش العراقي، لأنه خطاب موحد والخطاب مؤثر جدا والمطلوب خطاب عراقي ويجب أن يراجع الخطاب. بدون مراجعة الخطاب وتوحيده لا يمكننا أن نتقدم خطوة لا بالقضاء على داعش ولا ببناء وطن.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، لكن أذكركم بأنه يمكن أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم جعفر عبيد محمد من سكنة بغداد يقول إنه شرطي في سرية التدخل السريع الأولى التابعة لمديرية شرطة ديالى، لديه 4 إخوة قتلوا في عمليات إرهابية من ضحايا الإرهاب، مصاب بكفه الأيسر ولا يستطيع العمل، يرجو نقله إلى قسم آخر ولو حتى في محافظة ديالى. هو خريج دبلوم محاسبة وهو الراعي الوحيد والمعيد الوحيد لعوائل إخوته من ضحايا الإرهاب كما ورد في رسالته. النازح المستمع الكريم أبو عباس يقول نعاني من مشكلة هوية الأحوال المدنية، لحد الآن لدينا أطفال بلغت عمارهم أكثر من عام لم يحصلوا بعد على هوية الأحوال المدنية بسبب الإجراءات الروتينية. رياض طاهر من السماوة يهدي تحياته. أبو مصطفى من بغداد يقول نحن من سكنة محل 117 زقاق 39 شارع الجمهوري نعاني من شحة المياه والانقطاع المستمر فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية جلال وأكرام لكل كادر إذاعة العراق الحر وكل العاملين وكل المستمعين. أنا سيد يوسف هادي من محافظة ميسان. أنه اتصالي عليكم حتى أشكر هذه الإذاعة والبرامج القيمة وإيصال صوت المواطن للمسؤول وللحكومة العراقية ما يريد المستمع جاي توصلون صوته، وهذا فشي مشكور لكم إن شاء الله. ولكن حبيت أوضح فت قضية، إنه أنا مسؤول منظمة المدار الخيرية في محافظة ميسان، نلتقي ويا معظم الأطباء إنه اللي يروح من طرفنا يراجع مجاني، بعض الدوائر أيضا سهلوا لنا أمرنا اللي يروح ويا من طرفنا العفو. فاتصلت على الإذاعة حتى أوضح ممكن ناس محتاجة المساعدة، ناس محتاجة تسهيل الأمور، يا ريت توصلون صوتي لكل من يريد المساعدة مثل هكذا أمر. إنه رقم موجود 077-25-80-60-16. تحية الجان وكرام مرة ثانية لكم وكل المستمعين، شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، فاصل ونستمع ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين، الأول عن هجرة الصابئ المندائيين والثاني عن مصادرة أموال العشرات من أقطاب النظام السابق.
إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، بعد موجة هجرة المسيحيين واليزيديين في الشمال إلى خارج البلاد بسبب استهداف تنظيم داعش لهم، ها هم الصابئ المندائيون في الجنوب يهاجرون أيضا بلادهم رغم عدم وجود مثل هذا التهديد المباشر لهم، لكن هنالك تهديدات مماثلة من جماعات أخرى متشددة في الجنوب والوسط للأقليات. التفاصيل من مهدي الحسناوي.
بالرغم من الاستقرار الأمني في محافظة ذيقار وعدم وجود أي تهديد أمني يهدد الأقليات في هذه المدينة، إلا أن بعض أبناء طائفة الصابئ المندائيين قلقون من مستقبل البلد وبدأوا يهاجرون إلى البلدان المجاورة، كما يقول الدكتور سامر نعيم رئيس مجلس شؤون طائفة الصابئة في هذه المدينة.
بالنسبة للوضع الأمني وعدم استقرار البلد من الناحية الأمنية، خلق نوع من الخوف لدى الأقليات من عدم الاطمئنان إلى مستقبل العراق، وهذا وهذا مما دفع إلى الكثير من العوائل من دائرة في المحافظات الجنوبية التي هي قد تكون شبه ما مستقرة أمنيا إلى الهجرة إلى خارج العراق لطلب الأمان في الدول الأوروبية، وهذا يؤثر على النسيج الاجتماعي.
هل لديك إحصائية خلال الشهرين الماضيين لعدد العوائل التي تركت العراق؟
والله الكثير، قد لا توجد إحصائية دقيقة، لكن الكثير من العوائل المندائية غادرت البلد.
من جانبه دعا الناشط المدني حسين الغزي أبناء طائفة الصادقة إلى التمسك بوطنهم وعدم الهجرة إلى خارج البلد، وكذلك عدم الرضوخ إلى تهديدات الجماعات الدينية المتطرفة.
يبدو أن العنف الطائفي وتوجه بعض المجاميع الإرهابية باتجاه الأثنيات والطوائف الدينية زاد من حدة وكثرة المهاجرين من هذه الطوائف. حقيقة هذه التهديدات وهذه التوجهات مضرة باللحمة العراقية، ونحن ندعو أخواننا الصابئة واليزيدين والمسيح إلى تمسك بأرضهم ووطنهم، لأن هم السكان الأصليين للعراق، ولذلك نحن نطالب من هذا الموقع كمنظمات المجتمع المدني أن يتمسكوا بأرضهم ووطنهم، والإرهاب حالة طالع ستنتهي بقوة العراقيين.
إلى ذلك يرى الدكتور عزت مصطفى بأن هجرة أبناء طائفة الصابئة المندعين هي خسارة للمجتمع العراقي، ويجب معالجتها بسن قوانين تضمن حقوق هذه الأقليات.
سابقا كان خطاب السلطة اللي هو خطاب قومي، والآن هو الخطاب الإسلامي المتفرق والخطاب القومي الكردي وغيرها من الخطابات الأخرى التي أقصت، ورغم الاعتراف بالدستور بالأقليات لكنها أقصت هذه الأقليات واعتبرتها هامشة. لذلك الصابئة من خلال احتكاكنا بهم لاحظهم أنهم يشعرون سابقا في عدم الاعتراف بهم، والآن مع الاعتراف بهم يشعرون بأنهم عدم انتمائهم لهذا المكان بالرغم من أنهم أقدم وأعرق مكون موجود في داخل العراق.
رئيس تحرير صحيفة عقد الهوى عدنان عزيز دفار أوضح لإذاعة العراق الحر إن الصابئة يهاجرون من أجل البحث عن بيئة آمنة وحياة مستقرة.
العراق يشكل الأقليات بيئة غير آمنة، وما يضطر إلى الصابئة المندانين بحث عن بيئة آمنة ينمون بحياة مستقرة ويمارسون حياتهم التجارية بصورة صحيحة.
يشار أن أبناء طائفة الصابئة المندانين يسكنون جنوب العراق منذ القدم ويمارسون معتقداتهم الدينية بحرية مطلقة، ولديهم علاقات طيبة مع أبناء هذه المحافظات، وهجرتهم إلى البلدان المجاورة والأوروبية ما هي إلا البحث عن الحياة الآمنة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف العراق المتحول، وننتقل من الناصرية إلى بغداد وصدور قرارات بمصادرة أموال وممتلكات العشرات من كبار المسؤولين في النظام السابق. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب عن شمول نحو 52 شخصية من أزلام النظام السابق بمشروع قانون مصادرة أموال أركان النظام السابق الذي سيرفع إلى القراءة الأولى. وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هذه الشخصيات ستشمل بالمصادرة هي وأقاربها من الدرجة الرابعة، فيما سيتم رفع الحد عن الآخرين.
هذا القانون دفعناه إلى هيئة الرئاسة لإدراجه ضمن القراءة الأولى، وأعتقد فيه 52 شخصية اللي هو صدام وعائلته وبعض زمانيته اللي كانوا يعملون معاه وبعض الأجهزة القمعية والمخابراتية، موجود بالصيغة الحالية إلى المرتبة الرابعة. يعني هذا كان محل خلاف أو لا، نتوقف عند الثانية أو الثالثة، طلبنا كشف إحنا بعقارات الدولة حتى على ضوءه إن شاء الله نتخذ القرار المناسب.
رئيس لجنة المساءلة والعدالة والمصالحة النيابية هشام السهل من جانبه أشار إلى تشكيل لجنة وزارية للنظر بكل حالة من حالات المصادرة في حال وقوع ظلم على هذه الشخصيات نتيجة تطبيق القانون.
المشكلة أنه قانون هذا أدى إلى تعطيل كثير من أعمال الناس، لأن هناك كثير من تشابه الأسماء، ومن أجل فك هذا الاشتباك سوف يشرح هذا القانون، وبالتأكيد سيشمل عدد كبير من أركان النظام السابق منهم أعضاء الفروع فصاعدا وأيضا أعضاء القيادات. وفي هذا مشروع القانون شكلت لجنة وزارية للنظر بكل حالة من الحالات إذا كان هناك قد وقع ظلم على هؤلاء نتيجة تطبيق هذا القانون، وسمح لها هذه اللجنة الوزارية ورئيس الوزراء بالتالي المصادقة على إعفاء البعض منهم إذا ثبت أنه ليسوا من أركان النظام السابق أو هناك مشاكل في موضوع الأملاك أو كانت الأملاك قبل أن يتسلموا المنصب.
إلى ذلك أوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي إن هذا القانون بعد إقراره سيعيد الأملاك التي سيطرت عليها الأحزاب بعد عام 2003 إلى الدولة، وسترفع يد تلك الأحزاب عنها.
الأحزاب السياسية الموجودة هي صحيح أن تستند على تلك العقارات، لكن هذه العقارات مسجلة في داخل تسجيل عقاري، مسجلة في سجلات الوثائق الرسمية بأنها تعود للنظام السابق أو أجزاء النظام السابق سواء المحكومين بالمحكمة الجنائية المركزية. لذلك مشروع القانون يتضمن الكثير من الإجراءات التي بالنتيجة هي تعيد هذه العقارات وهذه الأرصدة وهذه الأموال إلى خزينة الدولة لكي ينعم بها الشعب وتقطع الطريق على من يستغلها حاليا أو من يضع يده عليها أو يستغلها سواء من عناصر موجودة في النظام الحالي أو الأحزاب أو في النظام السابق.
وكشفت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق وجود عملية قرصنة كبيرة يقودها سياسيون للهيمنة على أملاك النظام السابق ومقرات حزب البعث المنحل. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو وبغداد تسعيان لتعزيز تعاونهما العسكري. وخلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الكرملين، قال بوتين أن العراق شريك لروسيا يعتمد عليه منذ فترة طويلة في المنطقة. أعلنت القوات العراقية أنها أحبطت محاولة ثالثة لتنظيم داعش لاختراق خطوطها الدفاعية شرق مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار ليلة الأربعاء. ذكر مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تنوي تسليم العراق 1000 قطعة من أسلحة مضادة للدبابات للتصدي للتفجيرات الانتحارية التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية كتلك التي ساعدته في الاستيلاء على مدينة الرمادي. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحي تنظيم داعش دخلوا المنطقة الأثرية في مدينة تدمر بعد أن سيطروا تماما على المدينة التاريخية الواقعة في وسط سوريا. قال مسؤول محلي يمني أن مكتبا للمساعدات الإنسانية الدولية في شمال البلاد أصيب بقصف سعودي ما أدى إلى مقتل 5 لاجئين أثيوبيين وإصابة 10 آخرين بجروح. قالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل أن مجموعة الثمانية ستعقد اجتماعها المقرر في بافاريا الشهر المقبل دون مشاركة روسيا بسبب التطورات الحاصلة في أوكرانيا. أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده وأصاب 8 آخرين خلال هجمات جديدة للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. مستمعينا الكرام، موجز الأخبار انتهى، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، حيث سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن وجود 140 ألف عامل أجنبي في العراق خارج الضوابط. في ختام ساعة نستمع إلى حقوق الإنسان لليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن كيف أن 140 ألف عامل أجنبي موجودون حاليا في العراق من خارج الضوابط. ابقوا معنا.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم والذي نتحدث فيه عن وجود 140 ألف عامل أجنبي في العراق يعملون خارج الضوابط حسب ما تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. مستمعينا، حذرت الوزارة شركات التشغيل من متاجرة بالعمالة الوافدة إلى العراق، وحذرتهم من أنها سوف تتخذ إجراءات بحق المخالفين. وتؤكد الوزارة وجود 140 ألف عامل أجنبي يعملون خارج الضوابط الآن في العراق. الوزارة تقول أنه غالبية الشركات استغلت القرار رقم 10 لسنة 2013 اللي يسمح بإدخال العمالة الأجنبية، وتلك الشركات تقوم باستكمال الإجراءات القانونية والروتينية لتشغيلهم داخل العراق، لكنها تقوم بالتجاوز على شروط التشغيل لهذه العمالة الوافدة، إذ أنه من المفترض بحسب وزارة العمل أن تشغل هذه الشركات 50% عمالة وطنية مقابل 50% عمالة أجنبية، يعني نص بنص. وتلفت إلى أن بعض الشركات يقوم مثلا بإدخال 200 عامل، منهم 100 يعملون داخل الشركة أو من خلال الشركة، والمية الآخرين تقوم الشركة ببيعهم بمبالغ معينة خارج الضوابط لشركات أخرى أو لمتعهدين آخرين يشغلوهم ويضخوهم بالسوق العراقية خارج الضوابط وخارج القوانين. تقول الوزارة أنها تحاول أن تكافح هذا الأمر، لكنها تواجه بعدد من المعوقات، من ضمنها عدم سماح شركات التشغيل والتوظيف لفرقها التفتيشية بالدخول والتفتيش، وهي تحاول أن تلجأ إلى طرق أخرى لمراقبة هذه الشركات والتفتيش بعملها وفق القانون. وتؤكد الوزارة أن غالبية من يعملون من 140 ألف عامل أجنبي يعملون ضمن الشركات النفطية العاملة في جنوب العراق. لجنة العمل في مجلس النواب العراقي تؤكد أن موضوع العمالة الأجنبية هو يعني جزء من تشريعات أو بنود قانون العمل والشؤون الاجتماعية الجديد الذي ما زال قيد التشريع، وأن العمالة الأجنبية هنا لها شروط تحددها بموجب هذا القانون. وطبعا ضمن القانون أيضا هناك جهتين مسؤولة عن هذا الأمر، وزارة الداخلية العراقية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هي مسؤولتان عن تنظيم هذا الأمر وفق القانون الجديد الذي ما زال نؤكد لم يشرع حتى الآن. أيضا تقول لجنة العمل النيابية في مجلس النواب العراقي أنه القانون العراقي الحالي الموجود لا يسمح بدخول أي عامل أجنبي إلا عند توفر فرص للعمالة العراقية، وتشير إلى أنه كم العاطلين في العراق بهذه المناسبة بدأ يرتفع وبصورة كبيرة، وما يحدد هذه الضوابط هو قانون الاستثمار الذي يقنن دخول العمالة الأجنبية ويربط الأمر بوزارة العمل وضوابطها، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. اللجنة تشير أيضا لأن العمال الأجانب يدخلون إلى العراق ولا يدفعون أي مبالغ أو رسوم للحكومة العراقية لكي تقوم بالمقابل باستخدام هذه الرسوم والمبالغ في تشغيل عمال عراقيين عاطلين عن العمل أو فتح مشاريع لعاطلين عن العمل. الحقيقة هذا الموضوع يعني مثير للكثير من الجدل، و اللجنة أيضا تؤكد أن هنالك أكثر من 300 ألف عاطل مسجل في العراق، هذول فقط المسجلين في وزارة العمل، أما عدد المسجلين فيؤكد المراقبون أن العدد أكبر بكثير من هذا الرقم المسجل في وزارة العمل. نشير فقط إلى بعض المعلومات بهذا الخصوص. في عام 2012 وزير العمل السابق نصار ربيعي كان قد أكد أنه الوزارة جادة في محاربة ظاهرة إدخال العمالة الأجنبية بطريقة غير قانونية، وفي عام 2011 كانت وزارة التخطيط تقول أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي 16% وفق المراقبين ووفق الأحداث اللي شهدها العراق منذ حزيران الماضي حتى الآن. يقدر المراقبون هذه النسبة بأنها قد وصلت إلى 40%، فهنالك أكثر من مليونين ونصف إنسان حقيقة بحسب إحصاءات الأمم المتحدة فقدوا منازلهم وعملهم وتحولوا إلى لاجئين وعاطلين، ويمكن أن تتخيلوا كيف سيزيد وجود العمالة الأجنبية في العراق من الطين بلة كما يقولون أو بلة. لن نطيل الحديث أكثر. بداية معنا المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عمار منعم يؤكد أن هنالك 140 ألف عامل في العراق، 10% منهم لديهم فقط موافقات أصولية والباقي 90% يعملون دون موافقات أصولية. لنستمع.
بالحقيقة الشركات الأجنبية استغلت هامش من الحرية موجودة في القرار رقم 80 لعام 2013. هذا القرار يتيح لهم إدخال العمالة الأجنبية دون الحصول على موافقات لمدة شهر وبعضهم، ثم يجب أن يقوموا بإجراء الموافقات الرسمية. هذه الشركات أدخلت نحو 140 ألف عامل أجنبي، 10% فقط لديها يعني موافقات أصولية ورسمية. هناك نحو 1100 شركة أجنبية عاملة في العراق. القانون العراقي يحتم أن تكون هنالك عمالة وطنية موازية بالمقدار للعمالة الأجنبية بالنسبة للشركات العاملة بالعراق. لذلك الوزارة عملت على إجراء بعض الإصلاحات في البنية الإدارية والتشريعية من أجل ضمان تطبيق هذا القانون، منها أولا استحصال موافقة مجلس الوزراء لإيقاف منح أي إجازة أو تجديد إجازة لشركة أجنبية ما لم يكون هنالك براءة ذمة من دائرة الضمان الاجتماعي التي تقوم بضمان العمال العاملين في العراق. كذلك فرقنا التفتيشية تمارس عملها باستمرار أثناء وبعد الدوام الرسمي من أجل تشخيص هذه الحالات وحالة الشركات المخالفة إلى محكمة العمل. حقيقة يعني هاي الشركات نفسها الشركات الأجنبية تقوم بإدخال عمالة فائضة عن الحاجة ومن ثم تقوم بتسريبها للأسواق المحلية من أجل الربح المادي. طبعا في نفس الوقت أكو شركات السياحة تقوم هذه الشركات بإدخال عمالة أجنبية بحجة السياحة ومن ثم يقوم بتسريبها داخل الأسواق المحلية من أجل الاستفادة المادية من قبلهم.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الأول النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن وجود 140 ألف عامل أجنبي في العراق خارج الضوابط والتعليمات.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى حقوق الإنسان.
حبيبي اليوم شو مهموم وعينك ما يجيها النوم، حبيبي اليوم شو مهموم وعينك ما
صدرينا ونسلي جرار. في صدرنا ونسلي جرى والغضب يا عمري من الانزعل لو أدري وقت أغمى في صدرنا ونسلي جرى
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على تأثير الخطاب الطائفي في أمن المواطنين ومقترحات بتشريع قانون يجرم الطائفية لحماية المدنيين، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، أكدت أحداث العظمية الأخيرة أنه ما زال الأمن السلمي مهددا في العراق بسبب سياسيين ووسائل الإعلام تبنت خطابا متشنجا يحاول إثارة النعرة الطائفية وجر البلاد إلى عنف طائفي ربما يكون أشد وطأة من سنوات 2006 و2007 مع وجود تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة من العراق. وقد أعرب مواطنون عن قلقهم من تنامي هذا الخطاب في صور متعددة تغذيه الصراعات السياسية التي لا تنتهي. ويقول المواطن علي كاظم أن الخطاب المتشنج يتصاعد بعد أي تفجير ما يتسبب بتسميم الأجواء.
من جاي يصير تفجير، جاي نشوف الخطاب السياسي المتشنج، وهذا التشنج يؤدي الى طائفيه، واحنا بلد نحب يعني المشاركه بين الناس، يعني احنا نسال السياسي ليش انه هذا الخطاب السياسي مالته المتشنج، يعني هذا يؤدي الى هواي اشياء.
ويؤكد المواطن وائل الخفاجي ان العراق يعيش في مرحله حرجه فيما يتمادى السياسيون بتصريحات مثيره للطائفيه تثير معها القلق.
نحن الآن في حالة حرجة جدا يعيشها الشارع العراقي المتشنج، هناك داعش، هناك تهديدات خارجية تخص البلد، هناك من يعزف على ألحان الطائفية المقيتة، ونحن كشعب عراقي شعب متآخي متوحد لا نحتاج لمثل هذه النبرة التي تأتي إلينا من السياسيين تهديدا وهم بأجندات سياسية مختلفة تعمل لأجل استمرارهم بهذه الطريقة المقيتة التي لا يحبذها أحد من أبناء شعبنا العراقي.
أما المواطن خالد إبراهيم فيرى أن مثل تلك الخطابات المتشنجة تتسبب بتأجيج الوضع أكثر بدلا من معالجته.
أكو بعض السياسيين والمسؤولين يطلعون يصعدون موقف ويبدون خطابات طائفية وهذا مو صحيح، لأنه هذا بالحقيقة هو يأجج الموقف، المفروض هم يقولون بالعكس يهدون الموقف ويسوون مصالحة حقيقية.
واتهمت مفوضية حقوق الإنسان في العراق بعض الأجندات الخارجية التي تحاول العبث بالسلم الأهلي في العراق، يساعدها في ذلك خطابات السياسيين المتشنجة مثل ما حصل في أحداث العظمية الأخيرة بحسب عضو المفوضية فاضل الغراوي.
في الوقت اللي كان هناك خطاب يمثل السلم الاجتماعي والتعايش السلمي في العراق، لكن قسم من الأجندات الخاصة أرادت العزف على وتر الطائفية، والدليل القضايا التي حدثت في موضوع تحرير المناطق أو فيما حدث في موضوع زيارة الإمام موسى الكاظم وأحداث العظم الأخيرة التي كانت من شاهدا حيا عن قيام قسم من الأجندات الخاصة في تنفيذ مشروع يمثل مشروع طائفي إلى أبعاد سياسية خاصة وإلى أهداف خاصة بهذا الإطار.
ودعا الغراوي إلى إيجاد برنامج يحقق السلم الأهلي بالعراق بالاستفادة من تجارب دول عديدة مرت بصراعات معقدة كجنوب أفريقيا وغيرها، على أن يرافق المشروع عاليات قانونية ومجتمعية وإرشادات دينية وغيرها.
الأحرى بالدولة العراقية أن يكون هناك مشروع واحد ومشروع السلم الاجتماعي، لكنه مشروع حقيقي ليس مشروع تنظيري، توجد فيها آلية خاصة وأجندات خاصة، وبالتالي هذه الآلية تطرح وفق برنامج متفق عليه من كل الأطراف، ويمثل هو بيئة التعايش السلمي الحقيقية التي عليه يجب على المجتمع العراقي أن يقوم بها بهذا الإطار وفق حقب زمنية، وكذلك الاستعانة في التجارب الدول التي مرت في موضوع صراعات خاصة في إمكانية تحقيق مواهمة حقيقية بين واقع السلوكية المجتمعية وبين واقع العنف والتجاربات الأخرى السياسية. وكان هناك برنامج نجح في جنوب أفريقيا وفي سوريا والمغرب، هو برنامج الحقيقة والسلام، وهو برنامج أعطى بعدا اجتماعيا كبيرا في وضع أجندات خاصة وبيئة خاصة لنبذ الطائفية لنبذ العنف، وبالتالي نجحت هذه الدول في الانتقال من بعد الدكتاتور الكامل إلى البعد الديمقراطي الكامل. الأجدى بهذا الموضوع أن تكون هناك مجموعة من الآليات، ضمنها يكون الآليات القانونية لكنها يتبعها أيضا آليات سلوكية ومجتمعية، آليات دينية.
ويرى مراقبون أن توتر الأوضاع الأمنية وتسميم أجواء العراق بنعرات طائفية مقيتة إنما يتحملها النموذج السياسي القائم بالدرجة الأساس بسبب الخطابات المتشنجة. ويضيف الخبير الأمني أحمد الشريفي أن البعض منهم يحاول أن يغطي على الفساد بإثارة النعرات الطائفية كما حصل في العظمية.
هي الأزمة فكرة في النموذج السياسي الذي بعض منا متآمر والبعض الآخر محرض والبعض الآخر حاصد، إلى درجة لديه الرغبة في أن يعطي للفساد بعدا طائفيا حتى يغطي على الفساد دون الالتفات إلى مدى الضرر الذي قد يلحق المجتمع عبر تسويق القضية بأنها طائفية، وهي في حقيقة أمرها هي قضية فساد كما حصل في العظمية. النموذج السياسي هو دائما الرافض للأزمات وهو مفسي للفتنة، لذلك ما لم يتحسن النموذج السياسي لا نستطيع أن نحقق إنجازا في مجالات الأخرى.
ويؤكد الشريفي أن تحسين النموذج السياسي في العراق لا يتم إلا بعد تشريع قانون الأحزاب حتى نتمكن من معرفة قيادات الحزب وتمويله وبرنامجه الحقيقي.
كيفية تحسين النموذج السياسي فهو عبر إقرار قانون الأحزاب، وأن تكون هناك أحزاب بقيادات وبقوة جديدة معروفة الأصل ومعروفة التوجه، ثم من تجي الانتخابات ننتخب برنامجا انتخابيا ولا ننتخب شخوص، لأنه الإصلاح السياسي هو مدخل للخروج من الأزمة الحالية.
نعم، برأيك هل نحتاج إلى قانون تجريم الطائفية؟
يعني وإن شرع هذا القانون، هل هناك إرادة لتنفيذ هذا القانون؟ القانون إن لم تتوفر إرادة لإمضاء القانون ولنفاذ القانون على المعنيين أو المشخصين بهذا القانون فلا جدوى من إقرار القوانين.
مستمعين الكرام، ليس فقط السياسيون من يثيرون خطابات متشنجة، بل أن بعض وسائل الإعلام اتخذت من نفسها منبرا لبث الفرقة وإثارة الطائفية، وهي تقتنص الأحداث والحوادث لتصدر خطابها المهدد للسلم الأمني. ويبدو أنه من الصعوبة بمكان السيطرة على تلك القنوات، حيث يؤكد مدير المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين هادي جلو مرعي، يؤكد أنه من الصعوبة إيقاف بث مثل تلك القنوات وذلك لتعددها، كما أن معظمها يبث من خارج الحدود ولديها مكاتب في عدة دول عربية وأقليمية. وأشار إلى أن هذه القنوات لا تعتمد أحيانا على صحفيها، وإنما تلجأ إلى فيديوهات وصور منشورة في الفيسبوك وتبني عليها مادتها الإعلامية.
لا تستطيع نقابة الصحفيين ولا أي منظمة أو أي مؤسسة أن تتخذ مثل هذه التدابير، لأن وسائل الإعلام متعددة تنتشر في أكثر من منطقة في العالم ليست فقط في العراق. أغلب مكاتب وسائل الإعلام التي تؤثر في الداخل العراقي تبث من خارج العراق، كما حصل في الرمادي، كما حصل في العظمية. معظم وسائل الإعلام التي أثارت الموقف كانت تعتمد على صور عبر الفيسبوك، صور من موبايلات
صور يقوم بتوزيعها ناشطون ويرسلونها، هي تبث من لندن، من عمان، من الإمارات، من القاهرة، بالتالي لا يمكن السيطرة عليها.
وأكد جلو أن وسائل الإعلام التي تبث الخطاب الطائفي لا تخضع للشروط المهنية، وإنما تخضع لأجندات داخلة في الصراع السياسي القائم لتتحول بالنهاية إلى أداة من أدوات الصراع.
صراع شديد، صراع متوتر، لا تخضع في وسائل الإعلام لشروط العمل الصحفي، هي تخضع لشروط الصراع السياسي، شروط الحرب، شروط يعني المواجهة المحتدمة على كل المستويات والأصعدة. وبالتالي وسائل الإعلام في العراق للأسف الشديد لم تعد وسائل الإعلام بقدر ما أنها تمثل أدوات صراع لا أكثر ولا أقل.
وتعلو أحيانا أصوات تطالب بتشريع قوانين تجرم الطائفية وتحاكم من يثير النعرات الطائفية من أي جهة كانت، لكن عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن يؤكد أن القوانين التي تحاسب وسائل الإعلام المثيرة للفتن والطائفية والتفرقة موجودة، غير أن إرادة تطبيقها عمليا غير موجودة.
القوانين متوفرة، قانون قضايا النشر موجود، وبإمكان المدين أي جهة تصرح خارج المألوف الوطني. المهم جدا أنه يجب أن يطبق القانون بكل مجالات الحياة، خصوصا بالمجال الأمن. على سبيل المثال هذه الحادثة وحوادث قد تتكرر، المفروض أن يكون القانون قوي وتحصن عناصر المتسببة وتحاكم فورا وتعلن الأحكام حتى لا يتكرر ذلك مستقبلا. كثير من الحوادث كان القانون هو الحلقة الأضعف في مواجهة هكذا حوادث، والبلد بحاجة لحزم أمني وشدة وقسوة بتطبيق القوانين حتى تقتدع بعض الجماعات وبعض الأفراد.
ويؤكد حسن أن الخطاب الإعلامي ما هو إلا انعكاس وناقل لخطاب السياسيين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض السياسيين حاول تطويق أحداث العظمية الأخيرة وتصدى لمحاولات بعض وسائل الإعلام لإثارتها.
الخطاب الإعلامي هو انعكاس وعزام ناقل لما يقولوه الناس اللي مختصين بس. أعتقد أنا سمعت أن بعض التصريحات كانت عقلانية وهادئة. هذه الفتنة اللي حدثت في العظمية كان ممكن أن تؤدي لكوارث لا أحد يحسب لها حدود، لكنها تم تطويقها بشكل سريع لأن رئيس الوقف السني الصميدعي كان من العقلانية بمستوى رائع، خصوصا عندما ظهر على قناة الجزيرة وحاولت أن تلوي الحديث باتجاهات طائفية لكنه رفض وقال أن الحكومة تعاونت والأجهزة الأمنية تعاونت، وهذه لا علاقة بالمذاهب وإنما هي حادثة عابرة لمجموعة يجب أن تعاقب.
ويؤكد الخبير الأمني عبد الكريم خلف على أهمية تشريع قانون لتجريم الطائفية والمتصدين للخطاب السياسي المتشنج الذي يكون فعله في كثير من الأحيان أكثر تأثيرا من تنظيم داعش، وتجلى ذلك عندما صدرت خطابات سياسية أججت الموقف بعد أحداث العظمية ولم تكن حمامة سلام.
هذا شيء مهم جدا، يعني الآن بعض القادة السياسيين لا زال نقصهم طائفي، لا زال خطابهم وخطاباتهم طائفية وتفعل فعلها أكثر من داعش. هذه الخطابات الطائفية، وشفنا ما جرى في العظمية وقيام البعض بالمطالبة بتغيير مسار الزوار من مكان لآخر بدل أن يطلب أن تكون هناك ترتيبات لأن تتحد العظمية بالكاظمية طالب بتغيير مسار الزيارة. يعني هذا أمر مؤسف أن يكون هؤلاء قادة سياسيين، مؤسف.
الحد من هذه الظاهرة، هل في تشريع قانون مثلا يجرم الطائفية؟
أنا أعتقد الدستور موجودة فيه فقرات، كل شخص يدعو إلى الطائفية هذا يفقد شرعيته إذا كان تمثيلي أو تشريعي، يفقد شرعيته، يعني وجوده الآن في السلطة يصبح غير شرعي.
وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي أن إثارة النعرة الطائفية في العراق عبر الخطابات الإعلامية والسياسية بدأت تؤثر في حقوق المواطن العراقي، داعيا إلى تشريع قانون يجرم من يثير النعرة الطائفية أو قانون لنبذ الطائفية.
قضية الطائفية والممارسات الخاصة بها بدأت تؤثر على حقوق المواطن العراقي، كان من الأجدر يكون هناك أما عقوبات رادعة لكل شخص يقوم بعملية البعد الطائفي أو ما يتعلق في موضوع الطروحات الطائفية والأفكار الطائفية، أو هناك تشريع خاص في موضوع نبذ الطائفية. وكانت هناك محاولات جادة من قسم منظمات المجتمع المدني وشخصيات داخل المجتمع العراقي بتقديم هكذا مشاريع، لكن بصراحة لم تجد طريقها إلى التشريع ولم تأخذ على شكل قوانين خاصة.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على تأثير الخطاب الطائفي على أمن المواطنين ومقترحات بتشريع قانون يجرم الطائفية لحماية المدنيين. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770. عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770-44-25-770.